أنتم على تسعينات FM.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنسوية، وأوقات هنشربها عثمانية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات FM وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي، كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات FM.
يا مساء الحب، مساء الجمال على كل مستمع راديو تسعينات FM. معكم أنا منيرة حنفي، وكل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 5:30، وموسم جديد من برنامجكم على فنجان قهوة. في بداية حلقتنا أحب أقول لكل مستمعينا كل سنة وأنتم طيبين، وبنصر أكتوبر دايما محتفلين. بنرجع تاني لبرنامجنا، واللي المرة دي جمعت فيه من الجدات نماذج عشان تكون قدوة لبنوتة محتاجة تفهم إنها مش عورة. هنتقابل كل مرة مع شخصية كانت في زمانها درة. هنتكلم عن الستات اللي كتبوا التاريخ بالجد والهمة. هنقول لكل بنت، حبي نفسك، خليكي في مجتمعك وردة، ما تقبليش تعيشي على الهامش وتداري وتقولي لا مش قادرة. لازم تكوني زي جداتك، ليكي بصمة، وعشان تكوني كده لازم يكون عندك هدف وخطة. وعلى ما يخلص فنجان قهوتنا هيكونوا هما بطلات حلقتنا، هنتكلم عنهم وكمان هنتعلم منهم. فنجان قهوتنا النهاردة هنشربه واحنا بنتكلم عن عصمة الدين أم خليل، واللي اتعرفت في التاريخ باسم شجرة الدر. هي جارية خوارزمية قالوا، وتقال إنها أرمانية أو تركية، واشتراها السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وكانت عنده بمكانة عالية لحد ما أعتقها وتجوزها وأنجبت منه ابنها خليل اللي توفى في 2 صفر سنة 648 هجريا ومايو 1250 ميلاديا. شجرة الدر كانت مع الملك الصالح في فترة اعتقاله في الكرك سنة 1239، هي ومملوك لي كان اسمه ركن الدين بيبرس، وطبعا اسم بيبرس اسم معروف في التاريخ. بعد ما خرج الصالح من السجن ومسك حكم مصر كانت هي كمان معاه، وهناك اعتقها وتجوزها، وزي ما قلنا جابت منه ابنه خليل. السلطان الصالح كان بيحبها جدا لدرجة إنه خرجها من الحرملك ورفعها معاه على العرش، وكانت لما بيسافر أو بيخرج في الغزوات كانت بتنوب عنه في حكم مصر. وفي سنة 1249 يخرج الملك الصالح للشام عشان يحارب الملوك الأيوبيين اللي نفسوه على حكم مصر، واللي في الوقت ده انتهز الفرصة الملك لويس التاسع وشق طريقه لمصر في حملة صليبية كبيرة وتنزل فعلا عسكره في دمياط ويقدروا يستولوا عليها، وده لأن المماليك خافوا وانسحبوا بعربياتهم. السلطان الصالح لقى نفسه مهزوم في دمياط، وكان لازم يبتدي ياخد خطوات علشان يمنع وجود الصليبيين أو زحفهم على المنصورة، لكن للأسف القدر يلعب لعبته ويتوفى الملك الصالح في 23 نوفمبر 1249 بعد ما حكم مصر 10 سنين. هنا هنلاقي المقولة اللي بتقول إن الرجال بتظهر في الشدائد، كانت مقولة صح، ولكن طبقت أو طبقتها شجرة الدر. وقفت مواقف الرجال واستدعت قائد الجيش المصري الأمير فخر الدين يوسف ورئيس القصر السلطاني الطواشي جمال الدين محسن، وقالت لهم إن الملك الصالح توفى ومصر دلوقتي في موقف حرج جدا، مفيش حاكم، غزو خارجي، احتلال من الصليبيين لبعض أماكنها. فاتفق التلاتة إنهم يخفوا الخبر علشان ده ما يضعفش معنويات العساكر والناس ويشجع الصليبيين إنهم يكملوا حملتهم. وفي السر ومن غير حد ما يعرف تنقل شجرة الدر جثمان الملك الصالح على مركب من دمياط للقاهرة وتحطه في قلعة جزيرة الروضة. ولأن الملك الصالح كان بيثق في شجرة الدر كان سايب لها أوراق على بياض موقعة بإمضته تستخدمها وهو مسافر، وده فعلا اللي حصل. استخدمت شجرة الدر الأوراق دي هي والأمير فخر الدين في أنهم يصدروا الأوامر السلطانية سواء للجيش أو لأمور الدولة. كمان الملك الصالح ما كانش مدي وصية مين يمسك مكانه العرش بعد ما يموت. شجرة الدر ولأنها كانت وفية بعتت لابنه تورانشاه في قلعة أو حصن كيفة علشان يجي يمسك الحكم، وأصدرت أوامرها أو أوامر الملك بتجديد العهد للسلطان الصالح أيوب وتنصيب ابنه تورانشاه ولي عهد للمملكة. وينتصر المصريين ويطردوا الصليبيين في معركة في المنصورة، لكن السلطان تورانشاه يبتدي يتنكر لشجرة الدر ويؤمر بعودتها للحرملك، وبدل ما يحفظ لها جميلها ابتدى يهددها ويطالبها بأموال والده اللي كانت دايما بتقول ان هي انفقتها في شؤون الحرب وتدبير الدولة. ولما خافت منه تهرب شجرة الدر على القدس، لكن تورانشاه ابتدى يصب غضبه على أمراء المماليك اللي كانوا أصحاب الفضل الأول في توليه العرش. ابتدى يفكر إزاي يتخلص منهم، لكن هما كانوا أسبق منه وفعلا خططوا وتخلصوا منه وقتلوه على يد الأمير أقطاي. فجأة يلاقي المماليك نفسهم في وضع جديد، أول مرة في حياتهم يبقى هما أصحاب الكلمة وأصحاب الأمور والحكم في إيديهم. واللي ما يعرفش أحب أقوله إن المماليك ده نظام كانوا بيجيبوا السلاطين الأيوبيين الولاد صغيرين من مختلف أبناء من مختلف أنحاء الدنيا، بيشتروهم ويربوهم على الولاء ليهم وبيستخدموهم كعساكر وكونوا منهم جيوش. المماليك قرروا إنهم يحكموا البلاد، ولكن ما اختاروش واحد منهم، اختاروا شجرة الدر. وفعلا يتم أخذ البيعة للسلطانة الجديدة وينقشوا اسمها على العملات بالعبارة اللي كانت بتقول المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل أمير المؤمنين. وبتنصيب شجرة الدر على عرش مصر ينتهي عصر الأيوبيين ويبدأ حكم المماليك. ومن اللي بيقوله التاريخ أو اللي معروف في التاريخ إن شجرة الدر ما كانتش أول امرأة بتحكم العالم الإسلامي، سبقها رضية الدين سلطانة دلهي في الهند وأروى بنت أحمد الصليحي في حكم اليمن. والحد هنا وهنطلع فاصل وهتغيروا المحطة، لسه مكملين.
شوية في السؤال ده قبل ما تجاوب عليه، هتقول لربنا ايه لما توقف يوم بإيديه؟ فكر شوية في السؤال ده قبل ما تجاوب عليه. هتقول خنتها علشان كانت على نيتها، هتقول ما فيهاش حاجة من دمرت حياتها، هتقوله يا رب أصلها تستاهل نهايتها علشان حبتني ووثقت فيا وهعمل إيه؟ هتقول من كتر ما ضحكلي مليت منها وعملت أنا كده علشان ما بعدش في يوم عنها، هتقوله بسيطة وما حسيتش إني بخونها، موضوع مش مهم جاهل أصلا أتكلم فيه. فكر شوية في السؤال ده قبل ما تجاوب عليه. هتقول كانت بتغير وبحبها خلقاني وبغير جو عشان لما ارجع لها تاني يتجدد شوقي واحس انها كده وحشاني. كل اللي عملته عملته عشان احنا الاتنين. هتقول انك ما انتش ندمان ومعك عذرك وهتقدر يوم هتدافع عن وجهة نظرك. صدقني يوميها مفيش غيرك هيشيل وزرك. وريني ساعتها انت هتعرف تكذب على مين.
انتم مع على فنجان قهوة مع منيرة حنفي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية ونكمل معاكم حكاية شجرة الدر، اول امرأة حكمت مصر في العصر الاسلامي. شجرة الدر اول ما جلست على العرش قبضت على زمام الامور واحكمت ادارة شؤون البلاد، وكان قدامها مهمتين، مهمة قدرت تنفذها ونجحت فيها ومهمة تانية للأسف فشلت فيها. المهمة الأولانية اللي هي نجحت فيها كانت تصفية الوجود الصليبي في البلاد، وعملت مفاوضات انتهت بالاتفاق مع الملك لويس التاسع إنه واللي كان وقتها عند أسير عندنا في المنصورة يسلم دمياط ويخلي المنصورة، وده مقابل حريته هو وكبار الأسرة مقابل فدية قدرها 800,000 دينار يدفع نصها قبل رحيله والباقي لما يوصل عكا، وكمان مع تعهد منه أنه ما يرجعش لسواحل البلاد الإسلامية مرة تانية. وفعلا ده اللي كان. لكن المهمة اللي فشلت فيها شجرة الدر هي الاحتفاظ بعرش مصر، ده لأنه كانت الظروف مش مواتية أو مفيش تقبل إن ست هي اللي تحكم. ابتدت المعارضة الشديدة تظهر داخل البلاد وخارج البلاد. في داخل البلاد ابتدى المصريين يطلعوا في مظاهرات غضبانة. المظاهرات دي كانت سببها العز ابن عبد السلام أحد شيوخ الأزهر، ولأنه كان بيقول إن ده مخالف للشرع وإن ما ينفعش امرأة تتولى الحكم. في الوقت نفسه الأيوبيين في الشام ابتدوا يثوروا على اللي حصل لتورانشاه، والخلافة العباسية في بغداد اللي كانت لسه عينها على مصر ومش قادرة تنسى إن الأيوبيين أخدوا منها مصر، كان مستنفرهم جدا أو مضايقهم جدا إن امرأة هي اللي على الحكم، لدرجة إن الخليفة المستعصم كتب وبعت رسالة قال فيها إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فعلمونا حتى نسير إليكم رجلا. قصاد كم المعارضة الشديدة دي واللي واجهتها شجرة الدر ما كانش قدامها غير إنها تضحي بمجدها الشخصي وتحط مصلحة مصر في المقام الأول وتتنازل عن العرش للأمير عز الدين أيبك اللي كان بيشغل منصب أتابك العسكر اللي هو رئيس العسكر بلغتنا في الوقت ده، واتجوزته. وكانت عز الدين أيبك خاضع لسيطرتها بشكل غير طبيعي لدرجة اللي أرغمته فيها على هجر زوجته الأولى أم ولده علي، وحرمت علي زيارتها هي وابنها. بلغت سيطرة شجرة الدر على الأمور للدرجة اللي أحد المؤرخين كتب عن الفترة دي وقال إنها كانت مسؤولة على أيبك في جميع أحواله، ليس له معها كلام. ولكن تأتي الأمور أو تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. أيبك بيغير طريقته مع شجرة الدر بعد ما أحكم قبضته على البلاد وتخلص من منافسيه في الداخل وفي الخارج وتمرس بإدارة شؤونة البلاد وطلب منها إنها ترجع للحراملك وتبعد تماما عن أي شؤون وعن أي أمور خاصة بالحكم. بالعكس ده كمان ابتدى يدبر جوازه من ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، وهنا اتحركت الأنثى جوه شجرة الدر وأسرعت في تدبير مؤامرة تتخلص فيها من أيبك. بعتت اللي يسترضيه ويتلطف معاه ويطلب عفو، وفعلا يستجيب أيبك لحيلتها ويستجاب لدعوتها ويروح يزورها في القلعة. وهناك كانت مؤامرتها اللي انتهت بوفاة أيبك على إيد جواريها اللي ضربوه بالأبائيب، وأصبحت حادثة شهيرة في التاريخ. شجرة الدر أشاعت إن المعز لدين الله أيبك مات فجأة بالليل، لكن مماليك أيبك ما صدقوهاش وقبضوا عليها وسابوا الحكم فيها لدرتها مرات عز الدين أيبك أم علي، إلا أمرت إنها تقتل بنفس الطريقة اللي تقتل بيها أيبك، بضربها بالأبائيب على رأسها وكمان رموها من فوق سور القلعة. شجرة الدر قيل إنها ما اتدفنتش إلا بعد عدة أيام من الواقعة دي، وبكده انتهت حياتها بعد ما كانت ملء السمع والأبصار وكانت تعتبر من السيدات الأقوياء في عصرها. ولكن برغم غيرة الستات كانت مثنى عليها من المؤرخين اللي عصروا دولة المماليك، وإنها كانت خيرة رئيسة عظيمة لها مآثر وأوقاف على وجوه البر كانت معروفة بيها. وفضلت سيرة شجرة الدر مستمرة في التاريخ مش بس على أيدي المؤرخين، ولكن في الأفلام السينمائية. السيدة أسيا داغر عملت شخصيتها في أوائل الثلاثينيات، ومن أشهر الناس الممثلات اللي قدموا شخصية شجرة الدر كانت الفنانة تحايا كاريوكا في فيلم وإسلامة. مع حادثة مقتل شجرة الدر كسبنا حاجة كشعب مصري، كسبنا حاجة حلوة، حاجة اسمها أم علي. حلويات أم علي اللي احنا بنتداولها وبنتناولها في مناسبتنا أصلها كانت الحلوة اللي عملتها زوجة عز الدين أيبك الست أم علي ووزعتها فرحا في نجاح انتقامها من درتها شجرة الدر. فكان كل ما يقدموا طبق الرقاق اللي باللبن والعسل والزبيب يتقال إيه ده، كان يقول لهم دي أم علي. واللي حصل هنا من شجرة الدر ودرتها جرنا لسؤال حلقتنا اللي بيقول: هل أنت مع أم ضد أن تتسامح المرأة مع الخيانة الزوجية؟ هستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0-42-78-94. وخلونا نطلع فاصل وتغيروا المحطة، لسه مكملين.
I'm not afraid.
بجد خلاص حياتي تحولت لعذاب ونار قايدة حاولت كتير معاه لكن من الوضع مفيش فايدة بجد خلاص حياتي تحولت لعذاب ونار
أفكركم بسؤال حلقتنا، هل أنت مع أم ضد أن تتسامح المرأة مع الخيانة الزوجية؟ معانا رسائل من أصدقائنا. هدير الكردي بتقول ضد طبعا، بس تكون هي فعلا مش مقصرة في حق زوجها. نورة سعيد بتقول السؤال هل العقاب عند ربنا واحد ولا مش واحد لو هي هتسامح أو لأ؟ طبعا العقاب عند ربنا سواء سمحت او ما سمحتش هو واحد للخيانه. فاطمه الليسي بتقول لا طبعا، لان ملهاش مبرر غير طمع او تفاصيل عين مش هتشبع مهما اخذت. طبع صعب يتم التاقلم عليه وتوتر غير مفهوم للعلاقه، ايه اللي يجبرها على تحمل شخص مش شايف فيها نص التاني وبيدور عليه بره، وايه اللي يجبرها تكمله مظهر اجتماعي بالدعاء انها صبرة عشان المركب تمشي، واول ما ثق بالمركب واول ما تثقب المركب عموما لارتباط علاقه معقده ومحتاجه شخصيتين او اشخاص اسوياء نفسيا الاول، ومش هيحصل خيانه ولا كلكعه. والله يا فاطمه انا بقولك ان موضوع ساعات انه بيكون تفاصيل او انها بتتحمل بس ممكن تكون هي مش قادره انها تاخد قرار الانفصال. نادية ميدو رحيم بيقول على حسب اللي هي شايفاه وعلى حسب شخصيتها. أحمد بيقول عرف الخيانة. الخيانة هي سلوك مش سوي بيصدر من أحد الأطراف، مش هنقول بقى من الراجل أو من الست، بس هو عامة إن حد يكون بتثق فيه أو مديك ثقته بدرجة كبيرة وفجأة تتخان هذه الثقة أو يحس أن يغزل من الطرف الآخر بخيانة الثقة دي. أميرة جابر هي مع التسامح، أميرة طيبة بتقول أنها تتسامح. زوما بتقول لا طبعا ما تتسامحش. مون بتقول هي ظاهريا ممكن تسامح بس من جواها مستحيل، وهتبقى بتحضر له مهموز ستراوس الجنزبيل. أحمد علي بيقول لا ما تسامحش، تتمسك بالطلاق وتغرق. أنا شايفة في الجملة دي شوية سخرية يا أحمد. لا هي مش هتغرق، هي لو فعلا عايزة تاخد قرار الطلاق هي ده بيبقى لأنها بتحافظ على نفسها وبتحافظ على صحتها النفسية، ولو في أولاد بتبقى يعني شايفة أن العلاقة دي ممكن تأثر بالسلب لو استمرت على الأولاد، وإن شاء الله ما تغرقش. لميا أحمد سلامة بتقول قرار التسامح بيكون على حسب الحالة وعلى درجة الخيانة، كل واحدة حسب قصتها وحسب درجة احتمالها واحتوائها للموضوع. في واحدة ممكن تفوت لأنها عايشة في مستوى كويس مع الطرف التاني، واحدة ممكن تسامح لأنها بتحب ومستعدة تغفر، وفي واحدة بتحب بس ما تقدرش تسامح علشان كرامتها وكبريائها. ده لو كنا بنتكلم على خيانة الحب، أما لو خيانة الصداقة أو الأمانة في برضو الموضوع بيعتمد على ثقافة الطرفين ووجهة نظر كل واحد. أنا بشجع جدا رأي لميا، لأن فعلا قرار التسامح أو عدم التسامح ده بيخضع إلى الحالة والعلاقة، مش بس الحالة والعلاقة بتاعت الطرفين، ولكن مقدار أو زي ما نقول الكريدت أو الرصيد بتاع كل واحد عند التاني. فلو هو رصيد لو رصيده كويس عندها، لو هي شايفة ان مثلا ما اخطأش قبل كده او ان ده سلوك غير اعتيادي منه في حياتهم، ممكن يبقى فيه فرصة للتسامح. رضا بتقول لا ما تسامحش وتسيبه، ولا لا ده على حسب تجربتها وظروف حياتها ومادياتها واولادها. اسماء عدوي بتقول الخيانة عمرها ما تختفر لانها بتكسر حاجز الثقة. شيماء قالت المرأة ممكن تسامح في الخيانة الزوجية، لكن ما تسامحش لو جوزها اتجوز عليها. في دي ممكن صح فعلا، ظاهرة انها ممكن تسامحه لو هي نزوة، هتقول نزوة وهتغفر له وانه هيرجع كده كده لبيته في الاخر، لكن الجواز ده امر لا يختفر عند الستات. رهام يسري صديقتنا وصديقة البرنامج بتقول والله لو هيسامحني لو خنته هسامحه لو خني. جامدة قوي، عنيفة قوي يا رهام. هالة كانت بتقول المشكلة في ان حتى لو طرف من الطرفين سامح بيفضل الشك وبيبقى حزن في القلب، مع الوقت بيوصلوا لقرار الانفصال. أميرة بتقول ضد جدا، مفيش تسامح في الخيانة سواء بين الراجل أو الست. صديقتنا أمل منير بتقول تسامح لأن ربنا بيسامح، لكن العلاقة لازم تنتهي بالطلاق للأسف، لأن اللي بيخون بيكذب بيسرق، هتلاقي كل الصفات القبيحة فيه. صديقتنا مي منير قالت لا مع ولا ضد، الموضوع متوقف على عوامل كتير، أهمها الاستعداد النفسي للطرفين والإحساس بالذنب ولو في أولاد وطبيعة الشخص نفسه، إن كانت الخيانة ليها تاريخ عنده ولا لا. هيثم عرفة بيقول مفيش راجل هيقول ضد ومفيش ست هتقول مع. والحد هنا، وأنا شايفة مع إجاباتكم ومع أسئلتكم إن موضوع الخيانة أو الخيانة الزوجية عامة معظمنا مع التسامح، لو التسامح ده كان بشروط، بمعنى إن هو لو هنقول إن مثلا نزوة كانت أول مرة، الشخص له رصيد كويس عند زوجته، وضد التسامح لو الأمور كانت معتادة أو إنها سلوك مش هيتغير وابتدى يمس كرامتها وكبريائها. لحد هنا وخلص فنجان قهوتنا، هشوفكوا تاني يوم السبت الجاي الساعة 5 للساعة 5:30 مع منيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.
كلام كتير مش حلو ليه، بيقول ماليش لازمة في حياته من النهاردة، وعشان ما هوش عارف يقول بغلط في ايه، بيقول ابتعد مني عشان مشاعري باردة. بيقول في حقي كلام كتير مش حلو ليه، مش لازمة في حياته من النهاردة، وعشان ما هوش عارف يقول بغلط في ايه، بيقول تعب مني عشان مشاعري باردة. لو في عيب مش عيب يقول للناس عليه ويحاكي فيه، ما هو مش صغير عالكلام ده، مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارف أرد، مصدومة عشان شكله في عيني بقى مش ولا بد، مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارف أرد، مصدومة عشان شكله في عيني بقى مش ولا بد. لو طول الوقت هنفضل